بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقع الباحث في فروع الخلال بالساتر الصلاتي، والخلل في الساتر الصلاتي يتصور من جهاتين: الجهة الأولى في الإخلال بأصل الستر، وفي هذه الجهة ذكر سيد العرواء قدس سره في المسألة 11 من المسائل المتعلقة بشرطية ستر العورة: إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة. والمقصود بكلا أو بعضا ليس كل العورة أو بعض العورة، وإنما المقصود أنها بدت في تمام الصلاة أو في بعضها، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها وصحت أيضا يعني الصلاة، وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به. وذكر سيدنا قدس سره في التعليق على هذه المسألة 120 من الجزء 12 من الموسوعة أن هنا صورتين: الأولى أن لا يعلم بانكشاف العورة إلا بعد الصلاة، فهنا إذا لم يعلم بانكشاف العورة إلا بعد الصلاة سواء حصل الانكشاف في جميع آنات الصلاة أو حصل الانكشاف في بعضها، فإن مقتضى حديث لا تعاد صحة صلاته، بلحاظ أن الإخلال بشرطية ستر العورة إخلال بالسنة، والإخلال بالسنة لا يوجب نقض الفريضة. الصورة الثانية أن يعلم بانكشاف العورة أثناء الصلاة، وهذا له فرضان: الفرض الأول أن يكون حين التفاته لانكشاف العورة متسترا، أي حينما علم أن العورة انكشفت في الصلاة كان في ذلك الوقت متسترا، فالحكم هو الحكم في الصورة السابقة، أي إن مقتضى حديث لا تعاد صحة صلاته، لأن الخلل بستر العورة غير عمدي باعتبار أنه حصل الخلل حال الغفلة من دون التفات من. والفرض الثاني وهو محل البحث، ما إذا التفت لانكشاف العورة وهو في الصلاة مع انكشاف العورة حال الالتفات. فهنا ذكر سيد العروة قدس سر أنه يجب المبادرة إلى ستر العورة، فستر العورة، ولكن الإخلال بستر العورة منذ التفاته إلى حين ستر إخلال عمدي. فهل يمكن تصحيح صلاته في مثل هذا الفرض أم لا؟ ولا بد أن نبحث المسألة حينئذ من ثلاث جهات. الجهة الأولى، هل أن دليل شرطية ستر العورة له إطلاق في نفسه بحيث يشمل هذا الفرض وهو فرض من اضطر لكشف العورة آنما، إذ حينما التفت إلى انكشاف العورة بادر إلى سترها فهو قد أخل، فهو ممن أخل بستر العورة شنو؟ اضطراراً. والجهة الثانية، على فرض أن دليل شرطية ستر العورة مطلق، فهل هناك دليل خاص يدل على صحة صلاته في مثل هذا الفرض أم لا؟ والجهة الثالثة، على فرض عدم وجود دليل خاص على تصحيح صلاته في مثل هذا الفرض، هل أن مقتضى حديثي لا تعاد صحة صلاته أم لا؟ فهنا جهات ثلاث للباحث. والكلام فعلان في الجهة الأولى، فقد تعرض سيدنا قدس سره الشريف في صفحة 90 من هذا الجزء إلى الأدلة التي استدل بها على شرطية ستر العورة، فهل لها إطلاق يمكن التعكز عليه لإثبات فساد الصلاة في هذا الفرض أم ليس لها إطلاق؟ فمن هذه الأدلة الصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى، باب 45 من أبواب النجاسات، حديث 5 في الجزء الثالث من الوسائل، صفحة 484. سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم، يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال إن وجد ماء غسله، واضح، فإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصلي عريانا. وقد استدل بها سيدنا قدس سره في صفحة 90 من الجزء الثاني عشر على شنو؟ على شرطية ستر العورة وإطلاق هذه الشرطية، ببيان أن الإمام عليه السلام لم يرخص في الصلاة عريانا. لا في فرض التمكن من الغسل لوجدان الستر مع الطهارة، ولا في فرض عدم إمكان التطهير. فعدم الترخيص لا في هذا الفرض ولا في ذاك شاهد واضح على أن شرطية ستر العورة شرطية مطلقة. ونظير هذه الرواية ما ذكره سيدنا قدس سره في مبحث النجاسات في الجزء الثالث من الموسوعة صفحة 358، حيث استدل أيضا بروايات أخرى منها صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه، فإذا وجد ماء غسله. وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في ثوبه ليس معه غيره ولا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه. باب 45 من أبواب النجاسات، حديث 1 وحديث 3، جزء 3 من الوسائل، صفحة 484. لكن الكلام، كل الكلام، أن الصحاح ومنها هذه الصحيحة وهي صحيحة علي بن جعفر مشتملة على شقين. الشق الأول: إن وجد ماء غسله، وهي دالة بالمدلول الالتزامي على شرطية شنو؟ ستر العورة. فإن مدلولها المطابقي شرطية الطهارة، ومدلولها الالتزامي شرطية ستر العورة، أي أن وجود ساتر للعورة أمر مفروغ منه، وإنما يعتبر فيه الطهارة. فبما أن استفادة شرطية ستر العورة مدلول التزامي وليست الرواية في مقام بيانه، فليس له إطلاق نتمسك به عند الشك في شمول الشرطية لفرض الإخلال بستر العورة اضطرارًا. هذا من ناحية الشق الأول من الصحيحة. الشق الثاني من الصحيحة قال: وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانًا، فقد يقال بأن هذا مدلول مطابقي حيث قال: ولم يصل عريانًا، فإنه يدل بالمطابقة على اعتبار شرطية ستر العورة حتى في فرض النجاسة. إلا أن هذا الشق من الصحيحة مورد المعارضة، بمعتبرة سماعه، وقد تعرض لها في الجزء الثالث من موسوعته، وهي بلي باب 46 من أبواب النجاسات حديث واحد. سألته، دير بالك وياي، سألته عن رجل يكون في فلات من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومئ إيماء. فظاهرها شنو؟ سقوط شرطية الستر في حال النجاسة. نعم. ويؤيدها رواية محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابه وهو بالفلات وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني، قال يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي ويومئ إيماء. وهنا وقع الكلام. أولا في تحصيل الجمع العرفي بين الروايتين، وثانيا على فرض استقرار التعارض بينهما، فما هو الراجح منهما؟ أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو تحصيل الجمع العرفي، فقد أفاد سيدنا قدس سره صفحة 362 من نفس الجزء أي الجزء الثالث من موسوعته، قال الصحيح في وجه المعالجة أن لكل من الطائفتين نصا وظهورا، ومقتضى ذلك أن نرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الأخرى، حيث يقدم ما هو أقوى دلالة على الآخر، وهذا جمع عرفي. وحيث إن الآن ببين شنو كيف كل منهما شنو مشتمل على نص وظاهر، وحيث إن الطائفة الثانية وهي رواية سماعة معتبرة سماعة، وحيث إن الطائفة الثانية صريحة في جواز الصلاة عاريا صريحة وظاهرة في تعينها، فالجواز بالصراحة ولكن تعين الصلاة عاريا بالظهور، فإن الإطلاق في صيغة الأمر أو الجملة الخبرية المستخدمة في مقام الإنشاء وسكوت المتكلم عن ذكر العدل مع كونه في مقام البيان يقتضي التعيين. والطائفة المتقدمة وهي صحيحة علي بن جعفر صريحة في جواز الصلاة في الثوب المتنجس وظاهرة في تعين ذلك، فيرفع اليد عن ظهور كل منهما بنص أخرى. النتيجة هي شنو؟ التخييل. فإن ظاهرة فإن صريحة معتبرة سماع جواز الصلاة في ثوب جواز الصلاة عارية، ومقتضى إطلاقها تعين ذلك، وصريح صحيحة علي بن جعفر جواز الصلاة في الثوب المتنجس ومقتضى إطلاقها تعين ذلك، فيرفع اليد عن إطلاق كل منهما بصريح الآخر، ونتيجة رفع اليد عن الإطلاقين تخيير، كما ذهب إليه جمع من المحققين. ويلاحظ على ما أفيد ما ذكرناه مرارا من أن مجرد نصوصية وصراحة أحد الدليلين وظهور الآخر لا يعني شنو؟ تحقق الجمع العرفي. فإن المناط في الجمع العرفي ليس على صراحة أحدهما وظهور الآخر، بل المناط فيه أن تكون الصراحة قرينة عرفية على التصرف في الظهور، وذلك إنما يتأتى لو جمع في سياق واحد فرؤيا متلائمين. فلو جمعنا الصريح والظاهر في سياق واحد فرؤيا متلائمين لكان النص قرينة على الظاهر، وأما لو جمعا في سياق واحد فرأيناهما متنافرين ومتباينين، فمجرد صراحة أحدهما لا يصلح شنو؟ قرينة على ظهور الآخر. نظير ما لو اجتمع الأمر والترخيص، فإنهما لو جمعا في لسان واحد لصلح الترخيص قرينة على أن الأمر أمر ندبي، وأما لو جمع الأمر والنهي في دليل واحد فإن مجرد صراحة الأمر في الجواز لا يعني أنه قرينة على حمل النهي على الكراهة، بل يرى بنظر العرف متعارضين. ومن هذا القبيل محل كلامنا، فإننا لو جمعنا اللسانين في سياق واحد وقلنا يصلي عريانا، سألته أما كيف يصنع؟ قال يصلي عريانا كما في صحيحة عبد الرحمن، وشنو؟ وقال لا بالعكس، لو جمعناهما في دليل واحد فقال في صحيحة عبد الرحمن فإن لم يجد ما أن صلى فيه ولم يصلي عريانا، وقوله في معتبرتي سماعة يتيمم ويصلي عريانا قائما يومئ فيما أن، فإنهما بنظر العرف متنافران، لأن ظاهر الأول ظهورا لا محيص عنه الإرشاد إلى امتداد شرطية الساتر حتى لفرض النجاسة، وظاهر الثاني عدم وظاهر الثاني الإرشاد إلى مانعية النجاسة إلى امتداد وظاهر الثاني الإرشاد إلى امتداد مانعية النجاسة حتى لفرض عدم وجود ساتر غيره. ومع هذين الظهورين يكون الجمع العرفي بالحمل على يكون الجمع بالحمل على التخيير ليس جمعا عرفي. لا تقول تبرعي عندك الخوي مو حكاية ها؟ يقول ليس هذاك صرح انه جمع تبرعي هذاك التصدم اين التصدم الخوي هذا يصرح انه جمع تبرعي هذا يقول جمع عرفي فيقال بأنه ليس جمعا عرفي لا مو ها؟ فدعوى أنه جمع عرفي محل تأمل هذا أحسن ولكن سيدنا قدس سره الشريف في صفحة 360 قال بأن تنقيح الجمع العرفي بين الطائفتين فرع تماميتهما ولكن الذي يوهن الطائفة الثانية وهي معتبرة سماعة أنها مضمرة لأنه قال سألته وليس سماعة في الجلالة والاعتبار كمحمد ابن مسلم وزرارة وأضرابهما حتى لا يحتمل سؤاله عن غير الإمام ولعله سأل غيره ولو ممن يراه أهلا للسؤال من هذا الكلام ولكن ما أفيد محل تأمل بلحاظ أن سماعة وإن لم يكن في الجلالة بمثابة الجيل الأول كمحمد بن مسلم وزرارة ولكن نقل روايته من قبل أصحاب الأصول في أزمنة الأئمة ضمن الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام شاهد على أن شاهد على أن على قيام قرينة ارتكازية لديهم على كون المسؤول هو الإمام ولم يعهد من سماعة وإن لم يكن ويؤيد ذلك أنه لم يعهد من سماعة وإن لم يكن بتلك الجلالة والشأن كمحمد بن مسلم وزرارة وأضرابهما أن يستند لغير الإمام عليه السلام كما تؤيده رواية محمد بن علي الحلبي التي قرأناها حيث أن مضمونها بنفس مضمون رواية سماعة هذا بلحاظ الجهة الأولى وأما بلحاظ الجهة الثانية أي على فرض تماميتهما من حيث الإخبار عن الإمام عليه السلام وعدم إمكان الجمع العرفي بينهما ووصول النوبة إلى أحكام التعارض فهل يرجح صحيحة علي بن جعفر على معتبرة سماعة أم لا فهنا ذكر سيدنا قدس سره صفحة 359 من الجزء الثالث أن من الأصحاب من رجح الطائفة الأولى وهي صحيحة عبد الرحمن لاشتمالها على المرجح الداخلي، أعني صحتها وكونها أكثر عددا، أي أن ما دل على الصلاة في الثوب المتنجس أكثر عددا. ولكن منهم من عكس الأمر لاشتمال الطائفة الثانية وهي معتبرة سمعة على المرجح الخارجي، أعني عمل المشهور على طبقها. وحيث إن المرجحين في رتبة واحدة لأنه كليهما من قبيل المرجح الصدوري، فإن كثرة العدد أو عمل المشهور وإن كان هذا داخليا وذاك خارجيا كله يرجع لنفس نكتة المرجح الصدوري، أي ما يوجب الوثوق بالصدور، فلا موجب لتقديم أحدهما على الآخر من هذه الجهة. شنو العامة شي يقول؟ ما تدري شو يقول العامة؟ ها؟ يقول يصلي عاريا لو يقول يصلي في الثوب المتنجس. ما عندكم أحد؟ يا الله العلم، العلم كله في هذه الأجهزة بعد العلم. ها؟ طلعوا العلم. ها؟
من جهة أقوية الكشف من المرجح عمل المشهور أقوى كاشف عن الواقع من مجرد الكثرة العددية.
لحظة، نعم
حسب الشافعية يقولون أنه يصلي عامل
بعد، بس الشافعي شافعي متأخر، الشافعي متأخر. ماكو ما مسبوق يعني.
فوافقنا على الجواز.
شنو الشافعي؟ هذا من هو المتكلم؟ الشيخ؟ شيخ في الخلاف؟
كتب عالي بفتح الكرامة. بفتح الكرامة.
ما عندكم المختلف؟ المختلف أو الخلاف؟ مالك بعد لا يفتين أحدكم ومالك في المدينة. نعم. ها؟ مبسرعة. فإن قلنا بأن ما دل على الصلاة في الثوب المتنجس مخالف للعامة باعتبار ما حكي عن مالك و زين عجل ما قلنا الشافعي ما لنا قيمة الشافعي. فإن قلنا بأن الطائفة الثانية وهي ما دل على الصلاة عاريا مخالفة للعامة باعتبار ما حكي عن مالك وأحمد من قولهما بالصلاة في الثوب المتنجس، ك كانت الطائفة الثانية هي المتقدمة، وإلا فتصل النوبة للأصل العملي، ومقتضى الأصل العملي هو شنو؟ تخيير لدوران الأمر بين التعيين والتخيير، أي هل المتعين أحدهما أم أن الشرط هو الجامع بينهما؟ ومقتضى البراءة عن التعيين أن الشرط هو الجامع بينهما فيتخير. يأتي الكلام غدا، يأتي الكلام غدا الخميس، يأتي الكلام غدا الخميس، يعني ندرس الخميس غدا في المدرسة، مدرسة الإمام الحسن المجتبى.